اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائك الطاهرين في هذه الساعة وفي الساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال كتاب النكاح وفيه فصول. الفصل الأول في المقدمات: النكاح مستحب مؤكد وفضله مشهور محقق. أولا، تعرض المصنف الشهيد الأول في بداية بحث النكاح إلى الحكم التكليفي للنكاح، وقبل بيان ذلك لا بأس بالإشارة اختصارا وإجمالا إلى العنوان، حيث قال كتاب النكاح. فما هو المراد من النكاح؟ النكاح في اللغة يستعمل كثيرا في الواقع، في كتب اللغة عند اللغويين إذا أطلق لفظ النكاح ومشتقاته فغالبا ما يستعمل لفظ النكاح ومشتقاته في عملية الوطء. أما بالنسبة لاستعمالات الشرع فإنه يستعمل عادة وكثيرا ما يستعمل لفظ النكاح في ماذا؟ في العقد، في الإنشاء الذي بمعنى الإنشاء الموجب لماذا؟ لتحقق العلقة الزوجية، هذا المراد من النكاح. حتى أنه قد ادعى بعضهم أنه لم يستعمل في القرآن الكريم لفظ النكاح ومشتقاته إلا بماذا؟ إلا بمعنى ماذا؟ بمعنى العقد، بمعنى الإنشاء، ولم يستعمل بمعنى الوطء إلا في آية واحدة فيها كلام، وهي ما وهي الآية التي تشير إلى مسألة ماذا؟ المطلقة، التي جاء فيها حتى تنكح زوجا غيره، فقد وقع الكلام أن هنا حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى يعقد عليها زوج غيره أو حتى يطأها زوج غيره. بعضهم ادعى أن المراد من النكاح هنا بمعنى الوطء، لأنه كما تقرر في كتب في كتاب الطلاق بأن المطلقة لا تحل لشخص آخر إلا ماذا؟ إلا إذا وطأها الزوج الثاني المحلل. وبعضهم قال لا، حتى المراد من هذه الآية هو العقد، إلا أنه استعمل في ماذا؟ في الوطء مجازاً، بعلاقة السببية والمسببية، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. على أي حال فقد دحى كذا دعوة، يعني موجودة له درجة في الاستعمال الشرع، أن النكاح بالتتبع في استعمالات القرآن لم يستعمل إلا في عملية ماذا؟ إلا في عملية العقد. إن قلت ما هي الثمرة في هذا البحث؟ أن النكاح عند الشاب يستعمل بمعنى الوطء أو يستعمل بمعنى ماذا؟ بمعنى العقد، ما هي ثمرة ذلك؟ هناك عدة ثمرات جدا في مقام الاستدلال. فمثلا من باب المثال، إذا جاءنا نص وكان مفاده أنه لا تنكح زوجتك والبرج في العقرب، خب هنا لا تنكح، ما هو المراد من النكاح؟ إن كان المراد من النكاح هو الوطء فتكون الرواية في صدد بيان كراهة الوطء في عند برج العقرب، وإذا قلنا أن المراد من النكاح هو العقد فيكون الكراهة منصبة على ماذا؟ أن العقد وإنشاء العقد في ذلك الوقت وهو كون الأمر في برج العقرب وماذا هو مكروه. واضح؟ تترتب ثمرات عديدة. مثلا تقول إذا نكحت ماذا؟ مثلا فسمي، هل مراد هنا نكحت يعني إذا عقدت فسمي أو إذا وطأت فسمي؟ فإذا حققنا المراد من النكاح في استعمالات الشرع تتبين من أن أي لفظ يأتينا في لسان الشارع وقد استعمل فيه لفظ النكاح مادة نكاح ومشتقاته فيحمل حينئذ على ماذا؟ يحمل على العقد، لا على ماذا؟ لا على الواطء. إذا اتضح ذلك فإنه نقول المراد من النكاح في العناوين، في عناوين كلمات الفقهاء، المراد منه ماذا؟ العقد، يعني إنشاء العلقة الزوجية، أو بالدقة الإنشاء الذي يترتب عليه حصول العلقة الزوجية. ولهذا في بعض عبارات العلماء كلمة مختصرة يقال أن النكاح اسم للسبب لا للمسبب. ما هو مراده من ذلك؟ أنه عندنا سبب وهو نفس الإنشاء نفس العقدة، هذا سبب. ما هو أثر هذا الإنشاء؟ ما هو المسبب عن هذا الإنشاء؟ ماذا؟ حصول العلقة الزوجية أو مثلا جواز الوط. فيقال أن النكاح حقيقة في السبب لا في المسبب، وإن استعمل النكاح وأريد منه المسبب فهي لعلاقة ماذا؟ لعلاقة سببية، وهي أحد العلاقات المصححة للمجاز كما درسنا في البلاغة. هذا المطلب الذي أحببت الإشارة إليه في أول ماذا؟ في أول البحث. خب، قال في المقدمات: النكاح مستحب مؤكد. في أول مطلب يشير الشهيد الأول إلى بيان الحكم التكليفي للنكاح، والحكم التكليفي للنكاح يبحث في مقامين، وكثيرا ما يقع الخلط بين المقامين، فالتفتوا. المقام الأول، تارة نبحث عن النكاح بما هو طبيعة بغض النظر عن الطوارئ وماذا والعوارض، نفس طبيعة النكاح بغض النظر عن ماذا، عن أنه لو لم يتزوج يقع في الحرام، أو لو لم يتزوج مثلا ماذا يترك واجب، لا، نفس النكاح بما هو بغض النظر ماذا عن العوارض والطوارئ بعنوانه الأولي كما يقولون. النكاح بعنوانه الأولي بما هو طبيعة، وهو ذلك الإنشاء الذي يوجب حصول علاقة الزوجية. ما هو حكمه؟ هذا البحث الأول، يعني البحث عن حكم النكاح بلحاظ عنوانه الأولي، وتارة نبحث عن النكاح بلحاظ العوارض والطوارئ، بلحاظ أمور عرضت على هذا الأمر فيبحث هل هو مستحب، هل هو واجب، هل هو مكروه. فمثلا تارة نبحث عن حكم شرب الماء بما هو شرب ماء بغض النظر عن تحيثه بحيثية أخرى وتقيده وعروض بحيثية أخرى، ما هو حكم شرب الماء؟ نقول مباح. تارة نبحث عن شرب الماء في شهر رمضان، نقول ماذا؟ محرم. تارة نبحث عن شرب الماء إذا لم يؤدي الشرب إلى الهلاك، لو لم أشرب لأدى ذلك، نقول واجب. كلها بحيث أنه ماذا في شهر رمضان، حيث أنه إذا لم أشرب أدي إلى كذا، هذه كلها بحيثية ماذا؟ حيثية العوارض والطوارئ. الشهيد الأول في هذه العبارة يبحث عن حكم النكاح بلحاظ العنوان الأولي لا بلحاظ الطوارئ والعوارض، فيقرر أن النكاح بلحاظ حكمه الأولي مستحب، بل مو مستحب فقط، مستحب مؤكد، لأن المستحب أيضا على درجات ماذا؟ تشكيكية، درجات متعددة. وصلت النكاح إلى درجة الاستحباب مؤكد، لا صرف أنه مستحب، لا، استحباب مؤكد. هذه المسألة وهو استحباب النكاح في عبارة الشهيد الأول مطلقة، يعني أن النكاح مستحب مؤكد سواء لمن طاقت نفسه إلى الزواج أو لم تتق نفسه إلى الزواج، سواء كان صغيرا، يعني صغيرا قصدي أو دخل مرحلة البلوغ أو ماذا، أو كبيرا مسنا، سواء كان النكاح الأول أو النكاح ماذا الثاني أو الثالث أو الرابع. واضح؟ إذن الشهيد الأول كما عليه مشهور الطائفة أن النكاح متى ما تحقق فهو مستحب مطلقا. خالف في هذه المسألة في قبال المشهور الشيخ الطوسي في المبسوط، حيث ذهب الشيخ الطوسي في المبسوط أن النكاح إنما يستحب لمن طاقت نفسه إلى الزواج، وبناء على نظرية الشيخ الطوسي أن النكاح بما هو نكاح بما هو طبيعة نكاح، هل مستحب في نفسه بعنوانه الأولي؟ لا، لمن طاقت نفسه إلى الزواج. فمن طاقت نفسه إلى الزواج يكون ماذا في حقه مستحب؟ شيخنا الطوسي، خب الشخص الذي لم تطق نفسه إلى الزواج ما هو حكمه؟ يترقى، ما يقول مباح، يقول بل يكره له أن يتزوج، والأفضل له أن لا يتزوج. تحدد الشيخ الطوسي يقرر بأنه الشخص إذا لم تتق نفسه إلى الزواج فإنه ماذا؟ فإنه يكره، ماذا يكره له أن يتزوج. هكذا لعله أنا كتبت عبارته. نعم، يقول أن من لا يشتهي النكاح يستحب له أن لا يتزوج.
النكاح مكروه ترى
لا مو بعنوانه الأولي، لا نقول النكاح بعنوانه الأولي إذا كان ماذا، إذا كان النفس تتيق، إذا كان الشخص تتيق نفسه إلى الزواج فيكون ماذا مستحبا. يعني لما هو معرّى عن أي حكم طارة نتكلم، لابد شخص لابد أن يكون لابد أن يتحيث النكاح بحيثية لكي يكون له حكم من حيث الاستحباب أو من حيث ماذا، من حيث الكراهة. إذا كان الشخص تتوق نفسه إلى الزواج فيكون النكاح مستحب، إذا كان الشخص لا تتوق نفسه إلى الزواج فحينئذ يستحب له أن لا يتزوج. واضح؟ يستحب له أن لا يتزوج. الشيخ الطوسي استند إلى ذلك وتمسك في إثبات هذا المطلب، فقد أشير والمراجعة عليكم أنه تمسك بقوله تعالى في مدح يحيى سيدا وحصورا، فهذه الآية قررت أنها في صدد مدح يحيى عليه السلام. ومقتضى هذا التقرير وهذا المدح أنه يستحب للإنسان أن يكون محصورا، والمراد من المحصور هو الممتنع عن الزواج، هو الذي هذا هو الذي لا يتزوج. وليكن هذا أول وظيفة في أول يوم، أنه ما يعني عن نريد تعميق أكثر للاستدلال الشيخ الطوسي، ونريد أجوبة العلماء على هذا الاستدلال، وهل هذا الكلام الذي ذكره الشيخ تام أو ليس بتام. راجعوا المطلب، ولتكن هذه أول يوم وظيفة. واضح؟ إذن السؤال أنه الآن تحتاج إلى تعميق المطلق، جمع بين هذا الدليل وبين أدلة الاستحباب والرواية في مقام المدح، يعني مدح الحصور.
لا مقصودي في كلام الشيخ الطوسي أنه
لا يستحب. على مبنى القدماء بأنه مبنى عندهم أن الاستحباب، مبنى القدماء يرون أنه إذا استحب شيء فتركه مكروه. واضح؟ مبنى القدماء. على مبنى المتأخرين لا يقولون هذا المبنى، أنه إذا استحب شيء فهل تركه مكروه أو لا. مبنى المتقدم من علمائنا أنه يستحب ماذا، يستحب إذا استحب الفعل فتركه يكون ماذا مكروها، كما قرر في بحث الأصول. هل أن الاستحباب بالشيء يدل على أن تركه مكروه أو لا، في بحث في مادة الأمن مركبة أو غير مركبة وكذا. فالشيخ يعني كما يظهر من نسبة العلماء إلى أنه يرى هذا مبنى المتقدم، فلهذا من هذه العبارة فهموا أنه يقول بكراهة، لأنه قال يستحب ماذا، يستحب له أن لا يتزوج، فإن تزوج فيكون ماذا مكروها. على أي حال هذا مطلب، هذا مطلب. بعضهم أيضا خالف في مسألة الزواج الثاني والثالث، هل أن الاستحباب ثابت فقط للزواج الأول أو أن الاستحباب ثابت لمطلق ماذا، لمطلق الزواج سواء كان أولا أو ثانيا أو ثالثا أو رابعا. مشهور العلماء ومشهور الطائفة بل كان يكون إجماعا أنه ماذا، أنه الاستحباب ثابت لماذا، النكاح، طبيعة النكاح سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، لأن نفس الأدلة التي نستدل بها على إثبات استحباب النكاح الأول هي نفسها صالحة لإثبات استحباب النكاح الثاني والثالث والرابع، إذ لا قرينة في هذه الروايات أن النكاح مستحب ماذا فقط بعنوان كونه النكاح الأول، لأن الروايات التي يستدل بها، وسينقل الشيخ بعض الروايات من الشريط الثاني مطلقة سواء كانت النكاح الأول أو النكاح الثاني، خلافا لبعضهم فقد خصص النكاح ماذا استحباب بالنكاح الأول، لكن هذا خلاف ماذا، خلاف الإطلاقات وعمومات النكاح. ولهذا قال النكاح مستحب مؤكد. الآن يأتي الشهيد الثاني ماذا يفعل، يقول يأتي بتقييدين، يقول لمن يمكنه فعله، هذا الشيء الأول، ولا يخاف بتركه الوقوع في محرمين. هنا سؤال كما قولناكم سابقا، هذا القيد الذي ذكره الشهيد الثاني هل تقييد مبنائي، يعني تقييد على مبناه قاعد يقيد الحكم، او انه بيان لواقع مطلب الشهيد الاول؟ واضح السؤال؟ لماذا قيد الشيخ قال لمن يمكنه فعله، مع ان عباره الشهيد الاول مطلقه النكاح مستحب مؤكد، فلماذا يأتي الشهيد الثاني ويقيد قال لمن يمكنه فعله؟ فهل هذا التقييد تقييد بياني، يعني تقييد لبيان مطلب الشهيد الأول وبيان واقع الآن، أو أنه تقييد مبنائي، يعني يريد أن يبين مبنى الشهيد الثاني في المسألة؟ بدعوى أن الشهيد الأول يرى أن النكاح مستحب بعنوانه الأولي، أما أنا الشهيد الثاني لا أرى أن النكاح مستحب بعنوانه الأولي، إنما هو يكون إنما يكون مستحبا لمن يمكنه فعله، أما الذي لا يمكنه فعله فلا يستحب له. فهل النزاع بين الشهيد الأول والثاني نزاع مبنائي في حكم العنوان الأولي للنكاح، أو أنه لا نزاع مبنائي بينهما، إنما الشهيد الثاني أراد أن يأتي بتقديم دين لبيان واقع المطلب؟ واضح السؤال قبل الدخول في البحث؟ نقول هناك ماذا؟ هناك احتمالان، هناك احتمالان في العبارة. الاحتمال الأول أنه هذا الكلام من الشهيد الأول من الشهيد الثاني بيان لواقع المطلب وليس تقييدا واختلافا مبنائيا لكلام الشهيد ماذا؟ لكلام الشهيد الأول. لماذا؟ لأن الشهيد الثاني ماذا يقر في هذه العبارة؟ أن الاستحباب إنما يثبت مع التمكن من فعل النكاح، فإذا تمكن المكلف من فعل النكاح استحب، من باب أن التكليف مشروط بالقدرة العامة، وكل تكليف إنما يكون ثابتا سواء كان استحبابيا أو سواء كان إلزاميا وجوبا وحرمة أو غير إلزامي استحباب كراهة، إذا كان المكلف قادر على الفعل، لما قرر في علم الأصول أن التكليف مشروط بالقدرة. فيريد أن يبين الشهيد الثاني أن النكاح إنما يستحب إذا كان المكلف قادر، فيريد أن يشير إلى شرط عام في التكليف، أما من لم يكن قادرا على فعل النكاح فلا خطاب استحبابي في حقه، بل لا خطاب في حقه، لأن التكليف مشروط بالقدرة. واضح المطلب؟ خب، إن قلت هل يتصور أن شخص لا يمكنه فعل النكاح؟ لذلك يقع في خط مطلب في شوية الخط، ما معنى أن المكلف لا يمكنه فعل النكاح؟ خب، ما هو النكاح؟ أليس النكاح هو إنشاء العلقة الزوجية؟ هل هناك شخص لا يستطيع أن ينشئ علقة زوجية؟ أنتم دائما ذهنكم لعله ذهب إلى مكان النكاح، يعني تهيئة المقدمات والأسباب من النفقة أو ما شاكل ذلك، صحيح؟ لعل الذهن يتبادر إلى أنه يمكنه فعله، أن يستطيع أن يهيئ مقدمات النكاح، فحين يتصور أن الإنسان يمكنه أن يهيئ ويمكنه أن لا يهيئ. لكن إذا دققنا، المراد من فعله عن فعل النكاح، والمراد من فعل النكاح يعني إنشاء العلقة زوجية، وهل هناك شخص لا يستطيع إنشاء العلقة الزوجية؟ لكي يقال أن المكلف قسمين، يمكنه فعله ولا يمكنه فعله. واضح السؤال؟ نقول نعم. نقول قد يكون الشخص فيه مشكلة من جهة القابل لا من جهة الفاعل، بمعنى أنه يستطيع إنشاء العلقة الزوجية، لكن لا توجد امرأة ترضى به لابتلاءه بمرض أو مشاكل أو فقر أو ماذا أو حاجة أو غربة أو مشاكل ذلك. فحين يتصور أن يكون إنسان غير قادر على النكاح، أنا أقول له تزوج، يقول أنا أريد أن أتزوج لكن لا أحصل على امرأة، فلا يمكنني إنشاء العلقة، لأن إنشاء العلقة الزوجية حيث أنه عقد يحتاج إلى كم؟ يحتاج إلى طرفين، فيحتاج إلى إيجاب فاعل وإلى قابل. فحينئذ يمكن أن نتصور بأنه ماذا؟ بأنه المكلف لا يمكنه النكاح لعدم وجود مقابل، لعدم وجود امرأة، ففي هذه الحالة يسقط استحباب ماذا؟ استحباب النكاح، لأنه غير قادر على النكاح، ويقبح تكليف ماذا؟ تكليف عاجل.
أنا هل هو
يشترط
في كل تكليف أن تضع هذا القيد؟ يعني في الصلاة؟
نعم شرط عام.
ذكره هو
يكون باب، يعني لا ليس باب، من باب البيان. مثل أنه نقول يشترط في الحج البلوغ، هل يكون هذا في التحصيل حسن؟ نقول لا، من باب بيان واقع مطلب، مع أن كل تكليف مشروط بالبلوغ، ولهذا نرى الفقهاء في كل مورد من موارد التكليف في كل واجب يشيرون لأنه يشترط الكمال بالبلوغ والعقلي والقدرة وما شاكل والإسلام، إذا قلنا بشرطية الإسلام، فبيان ذلك لا يكون على تحصيل حسب بل بيان لواقع المطلب. هذا الاحتمال الأول. فبناء على ذلك، هل في هناك نزاع بين الشهيد أو الشهيد الثاني أو يوجد نزاع؟ لا يوجد نزاع. الاحتمال الثاني في العبارة أن الشهيد الثاني يريد أن يشير إلى مبنى في المسألة. حاصل هذا المبنى أنه وقع كلام بين الفقهاء أنه هل استحباب النكاح ثابت مطلقا كما يظهر من عبارة الشهيد الأول، أو أن استحباب النكاح إنما يكون ثابتا للشخص القادر على تهيئة الأسباب ومقدمات النكاح. شوف الحكم على الحنان تهيئة المقدمات، واضح؟ ممكن عن أصل الإنشاء. فيظهر كما نسب إلى بعض الفقهاء هناك مبنيان، بعضهم يرى أن النكاح ثابت، النكاح مستحب مطلقا سواء للقادر على تهيئة المسبب الأسباب من المال والنفقة وما شاكل ذلك والسكنة، فسواء كان قائم لا فيستحق له النكاح لأنه قادر على إنشاء العلاقة الزوجية. ومبنى يقول لا، إنما يستحب النكاح للشخص القادر على تهيئة الأسباب والمقدمات، أما الشخص الغير قادر على تهيئة المقدمات الأسباب والأمور الأول فلا يستحق له النكاح كما نسب إلى ابن حمزة. قد يقال أن الشهيد الثاني هنا يخالف الشهيد الأول في المبنى، فيريد أن يقول الشهيد الثاني بأن النكاح ليس مستحب مطلقا، إنما مستحب لمن يمكنه فعله، والمراد بالفعل النكاح ليس فعل نفس إنشاء النكاح حمك الله، نفس إنشاء العلاقة الزوجية كما فسرنا في التفسير الأول، بل المراد من يمكنه فعله ماذا؟ يمكنه تهيئة أسبابه ومقدماته. أما الشخص الذي ماذا؟ الشخص الذي ليس عنده المقدمات من الفقر من المال ومن السكنة، وإن كان قادر على فعل ماذا؟ الإنشاء، لكن عرف النقاد غير قادر على النكاح، واضح مطلب؟ فالمراد لا يمكنه فعله، يعني لا يمكنه فعل النكاح، يعني لا يمكن فعل مقدمات النكاح، واضح؟ فيكون في هذا المطلب تأييدا لمن لرأي حمزة، وردا على من؟ على الشهيد الأول. هناك احتمالان، وإن كان الاحتمال الأول أقرب واضح من الاحتمال الثاني. تحبون تراجعون، راجع حاشية الملا أحمد النراقي في هذا المطلع. ملا أحمد النراقي عنده حاشية، والحاشية أحمد النراقي من الحواشي العميقة، ولم يحشي على جميع كتاب العلماء، لكنه حشى، يعني حسن حظكم أنه حشى وحسن حظكم حشى على كتاب النكاح. فراجعوا حاشية النراقي في قوله لمن يمكنه فعله، هنا ذكر مطلب وذكر بيان آخر غير الذي ذكرت أحنا ببعض، أطول المطلب أكثر. قال لمن يمكنه فعله، إذن النكاح مستحب مؤكد لمن يمكنه فعله. قال ولا يخاف بتركه الوقوع في محرمين، أما إذا خاف بترك النكاح الوقوع في محرم فيكون النكاح ماذا؟ واجب. نفس الشيء نسأل، هذا التقي من الشهيد الثاني، لماذا يأتي به الشهيد الثاني؟ هذا التقييد وهذا القيد إقحام للتقسيم الثانوي على التقسيم الأولي، كما بينا أن البحث في كم مقام؟ البحث في مقامين في النكاح، تارة نبحث عن نفس النكاح وتارة نبحث عن العوارض والطوارئ. عندما قال لا يخاف بتركه الوقوع في محرم، هذا عنوان ثاني، عنوان أول النكاح عنوان ثانوي، فأدخل وأقحم الشهيد الثاني العنوان الثانوي في مسألة البحث عن العنوان الأولي، وهذا غير جيد، وهذا غير جيد. النكاح بالعنوان الثانوي فقط، أنا أشير أيضا عليكم مراجعة، وقع النزاع هل ينقسم إلى الأحكام الخمسة بالعنوان الثانوي؟ هل ينقسم إلى وجوب واستحباب وكراهة ومكروه وإباحة، أو أنه ينقسم إلى أربعة أحكام: وجوب وحرمة واستحباب وكراهة، ولا يتصور الإباحة في النكاح؟ فهنا نزاع بين الأعلام، هل نتصور النكاح مباح حتى بالعنوان الثاني ولا يتصور؟ بعضهم قال لا يمكن تصوير إباحة النكاح حتى بالعنوان الثانوي، فيكون النكاح بالعنوان الثاني ينقسم إلى الأحكام كم؟ لأربعة الأحكام الخمسة، وبعضهم حاول تصوير ذلك. راجعوا المطولات من هالكتاب المسالك وغيره. خب هذه نقطة. الذي يهمنا أنه ما تعرض إليه ما تعرض إليه الشهيد الأول الشهيد الثاني. يقول الشيطان إذا لم يخاف بترك النكاح إذا خاف بترك النكاح الوقوع في محرمين فحينئذ ماذا يجب عليه النكاح؟ هنا عندنا وقفتان بسيطتان مع الشهيد لتوضيح عبارة الشهيد الشهيد الثاني الشهيد الثاني. عبارة الشهيد الثاني أجول من عبارات بعض الأعلام الذي يعبر أنه هكذا يعبر بعضهم لا يخاف بتركه الوقوع في الزنا. شهير ماذا عبر؟ لا يخاف بتركه الوقوع في المحرم أعم من كونه زنا أو والعياذ بالله لواط أو استمناء أو النظر إلى الأجنبية أو ما شاكل ذلك مطلق المحرم. فمتى ما أدى ترك الزواج إلى خوف الوقوع في محرم سواء كان زنا أو غيره فيجب النكاح حينئذ. هذه النقطة الأولى. تعالوا سير ثلاث نقاط. النقطة الثانية يكفي خوف الوقوع في محرم لا الوقوع فعلا في المحرم. فمتى ما كان الأعزب خاف من الوقوع في المحرم ونشأ منه حالة الخوف أن يقع في محرمين وجب عليه النكاح. مسألة خطيرة. متى ما خاف الوقوع في محرمين مو احتمل خوف خوف قلائل يقول أنا خائف أنا خاف أن أقع في محرم لا أنه يطمئن بوقع في محرم أو يعلم بأنه سيقع في محرم أو أنه ماذا يشك أنه يقع لا. مجرد أنه يخاف الوقوع خوفا قلائيا في محرمين فيجب عليه ماذا؟ النكاح.
تخاف وتخاف أو فقط يخاف
لا في لك كلا طرفين يعني سواء كان هو أو سواء هي المرأة لأن استحباب النكاح مؤكد لكل المكلف سواء كان امرأة أو رجلا لكن ذلك مشروط بالقدرة واضح خصوصا بالنسبة إلى المرأة يعني أكثر من الرجل واضح بس مشروط بالقدرة
لا يخاف
هذا ليس من باب ماذا لا يخاف المكلف يعني سواء كان رجلا أو امرأة لأن النقطة واحدة واضح. هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة هذه بعد النقطة الثالثة التفتوا لها نقيقة أشار إليها الملا أحمد النراقي في حاشيته يقول التفت متى ما خاف من ماذا؟ من ترك الزواج الوقوع في محرم. بمعنى ماذا؟ بمعنى لو كان خوفه في الوقوع في محرم لا من جهة أنه ترك الزواج أو فعل الزواج من جهة هوى نفسه بحيث أنه حتى لو تزوج يخاف الوقوع في محرم يعني لا بد أن يكون الخوف من الوقوع في محرم مسبب عن تركه للزواج حتى يقال حينئذ يجب عليك الزواج لكي ترفع هذا الخوف المحتمل. وصلت مطلب إذا لا بد أن يكون الخوف ناشئا من تركه للزواج ليس ناشئا من دواعي شيطانية. قد يكون متزوج الزواج الأول ومتزوج الزواج الثاني عنده زوجة يقول أنا الآن أخاف أن أترك الزواج مرة ثالثة أقع في محرم. يقول هذا خوفك ليس ناشئ من ترك الزواج خوفك ناشئ من ماذا؟ من ضعف في النفس وماذا؟ وهوى شيطاني. نعم إذا كان هذا المطلب إذا كان خوفك من الوقوع في المحرم من جهة ترك الزواج وجب عليك ماذا؟ وجب عليك الزواج واضح. فحينئذ واضح مطلب إذا حينئذ يجب على المكلف الزواج إذا خاف بترك ماذا الوقوع في محرمين.
هذا أمر
الزواج الأول مطلقا متى ما هاي قاعدة متى ما كان المكلف خائفا من الوقوع في محرمين وجب عليه النكاح سواء كان متلبس بزواج أو غير متلبس ماذا بنكاحه. سيدنا
البعض قد يتصور أن هنا خصوص المحرم الذي يكون سببا على الزواج مثلا كالزنا
الزنا او اللواط او كل الامور الشهويه لانه انسان يتزوج قد يمنع من الاستمناء قد يمنع من كل لواط والعياذ بالله.
الا يمكن ان يقال ان مثلا الزنا ما لا يرد الشرع بوقوعه مطلقا فدائره مثلا المحرم هنا فقط بخصوص الزنا
لا يعني انه يعني القاعده انه هكذا من باب هذه المباب دفع خوف الوقوع في الحرام يتوقف دفع الوقوع في الحرام على الزواج. فإذا توقف دفع ماذا يتوقف إذا توقف دفع ماذا دفع وقوع الشخص في وفي اللواط أو في الاستمناء على الزواج، فحينئذ يجب عليه الزواج لكي يدفع ماذا؟ هذا الخوف المحتمل الذي يحصل عند المكلف.
يعني
ما تمسك مثلا بالقدر المتيقن، ما يحتاج ما يصير تمسك بالقدر المتيقن في المقام، مع أن النكتة مطلقة، إنما يتمسك بالقدر المتيقن في الأدلة اللبية في مثلا في الإجماعات، أما في موارد ماذا؟ في موارد الإطلاقات أو العمومات أو النكتة عامة، وهو أن العقل لماذا إذا خفت من الوقوع في الزنا يجب عليك الزواج؟ لماذا؟ النقطة التي تقرر هنا بأنه يجب دفع الضرر المحتمل نقطة عامة، سواء كان هذا محرم لزنا أو كان محرم لواط أو استمناء أو ما شاكله ذلك، فالدليل عام. فإذا كان الدليل عام لا وجه للتمسك بالقدر المتيقن، إنما التمسك بالقدر المتيقن في موارد مثل إجمال الدليل أو في موارد أن الدليل لبي أو ما شاكله ذلك.
هل نقدر نضرب قاعدة عامة أن كل ما يخاف منه الوقوع في الحرام مثلا
يجب دفعه؟
يجب دفعه،
نعم يجب دفعه،
حتى لو كان محرما بسيطا مثلا جريمة أو
غيره. بل أنا أخاف أن أقع في المحرم إذا ذهبت إلى ذاك المجلس.
يعني هذا بنوصل إلى مثلا مقدمة الحرام كأنها مقدمة للحرام.
لا يعني حكم العقل، العقل يحكم يقرر أنه ماذا؟ أنه يجب على المكلف ماذا؟ أن يدفع الضرر المحتمل، والوقوع في المحرم ضرر محتمل على الإنسان، فحين يجب دفعه، هذا حكم عقلي بغض النظر عن مقدمة الحرام حرام أو مقدمة الواجب واجب أو ما شاكله.
لا خصوصية في المقام،
لا ما خصوصية، هي باب تطبيق قاعدة كلية على المورد.
وما نقاط بالزنا في
باب بباقيات التعبير، من باب أن التعبير خان، ولا لو سألته لو خاف اللواء هل يقول له ليش ما يزوج، لكنه تعبيرا للمطلب لم يكن تعبيرا ماذا؟ صناعيا، تعبيرا يفي بالمطلب، وإلا هو يرى هذا المطلب في واقعه، لكنه في مقام التعبير ماذا؟ ولهذا نقص في شرحي أن هناك تعبيران، هناك مبنيان، هناك تعبيران، والتعبير الثاني أوفى بأداء التعبير الشيء الأول، أوفى بأداء ماذا؟ المطلب، لأن يعني نفس إنسان مطلب بينه، لكن العبارة تضيق عن بيان المطلب، وهذا كثير ما يقع، ولا الخلاف ليس خلافا ماذا؟ مبنائيا على يقع. قال الآن سوف يذكر لنا بعض الروايات أو الآيات التي تشير إلى استحباب النكاح.
فذلك عن
أي
الرأيين
أفضل؟
إنه مطلق
الوقوع في الحرام؟ ما في رأيين، في
تعبيرين. هذا موجود رأيين بأنه يقال الثاني والثالث هو الأول. هذا موجود رأي إنه يقول
من
يخاف بترك
الزواج
أن يقع في الحرام،
أو
لأنه تعبير الشهيد
بأنه
يخاف
بترك يعني ولا يخاف بترك النكاح الوقوع في الحرام. ما في مبنى معهد أنه متى ما خاف من ترك النكاح الوقوع في محرم وجب عليه النكاح. قال وإلا وجب. قال الله تعالى، قال الله لماذا جاء في الآية؟ يريد أن يستدل بهذه الآية على ماذا؟ على إثبات استحباب النكاح. قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وهذه الآية تدل على ماذا؟ على أنه تأمر وتطلب من ماذا؟ من المكلفين ماذا؟ أن ماذا؟ أن يتزوجوا ما طاب لكم من النساء. ما قال إذا لم تكن متزوج أو لم تكن عندك زوجة واحد. الآية مطلقة بإثبات ماذا؟ أصل استحباب النكاح، سواء كان زواج أول، طاقت نفسه أو لم تطق نفسه أو ما شاكله ذلك.
ما كل كلمة ما طاب يعني تفيد مطلوب
الشيء القوسي؟ لا ما طاب لكم من النساء،
يعني
مو إذا أنتم إلى النساء،
يعني نفس الطيب يستلزم كله طاقت نفسه.
الطيب تارة يكون وصفا إلى من؟ إلى المكلف، وتارة يكون وصف إلى الزوجة. إذا كان المكلف يعني إذا كانت تقول فانكحوا إذا طبتم إلى النكاح، هنا نقول بل قد يقال أنها أقصى ما تدل عليه الآية أنه إذا طبتم إذا اشتقتم إلى النكاح فتزوجوا. فانكحوا ما طاب لكم من النكاح، ما طاب وصف لمن؟ وصف للنساء، يعني انكحوا النساء الطيب الطيبات، وإنسان يتزوج امرأة يتزوج امرأة ماذا؟ لا يطيب بها، إنما يتزوج المرأة التي يطيب بها. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. لا سيأتي بعد ذلك أنه الأمر صيغة الأمر أعم، وإن كان الظاهر في الوجوب إلا أن هناك قرينة خارجية يوجب رفع الياء ماذا عن الوجوب إلى ماذا؟ إلى الاستحباب.
قرينة داخلية أو خارجية؟
قرينة خارجية. لا قرينة خارجية. أنه لو كلنا هذه الآية لف على وجوب النكاح.
بس ما قام ما تفيد على
لا ما قلت على أنه تزوج النساء الطيبات إرشاد.
فأنا
مختار
يعني.
لا ما هو فانكحوا ما طاب لكم من النساء الطيبات، هذا وصف للنساء، الوصف للنساء المتعلق للموضوع ما يقيد الحكم، يعني الوصف إذا أكرم العالم العالم هذا ما تقيد أصل الحكم من نقص متعلق بموضوع الحوض. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء.
أنا شيء ثاني ناظر
للآية
غير ناظر
للمقدمة. لا سيحتبر ذلك أنه
هو
سيحتبر أن الآية الاستدلال بالآية بلحاظ ماذا دائما الاستدلال إنما خصوص الشيء الثاني عندما يأتي الشيء الثاني باستدلال بآية أو برواية لا بد من لحاظ ماذا لحاظ جميع القرآن المحفوظ بالآية لكي يكون الظهور النهائي في الآية باتجاه ماذا الأمر بيخف تعميق أكثر. زين هناك في هناك دعوة أنه عندنا قرينة داخلية لكن مو لفظية قرينة داخلية ارتكازية وفي دعوة أنه عندنا قرينة خارجية الذي يقرون المطلع أكثر الإخوة عندنا قرينة خارجية وهو ما الدليل القطعي الذي يدل على النكاح ليس بواجب. إذا كان عندنا قرينة خارجية وهو الدليل القطعي الخارجي على أن النكاح ليس واجب فيحمل الطلاق على ماذا على طلب الاستحباب لأن الطلب نعم إما الوجوب وإما استحباب وإن كان هو ظاهر في الوجوب إلا أنه إذا وجدت قرينة ترفعها على الظاهر وهو الوجوب نحمله على الاستحباب. هناك يمكن بيان دعوة أخرى أنه عندنا الآية من أول الأمر ظاهرة في ماذا في الاستحباب بدعوة أنه هي ببحث عن أصول عامة أنه أن الظهور النهائي إنما ينعقد في القرآن المتصلة مع من مع القرينة أو مع هناك فرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. القرينة المنفصلة لا تمنع من انعقاد الظهور على رأي المشهور فينعقد الظهور لذي القرينة وينعقد الظهور للقرينة ويحصل التعارض بين الخلاق النوال لكن نقدم ذي القرينة على القرينة الأظهرية مثلا نعم نقدم القرينة على ذي القرينة حيث القرينة المنفصلة. في القرينة المتصلة في القرينة المتصلة ينعقد الظهور من أول الأمر مع ماذا؟ مع القرينة أن هناك ظهوران. القرينة المتصلة على قسمين قرينة لفظية وعندنا قرينة ماذا؟ قرينة ارتكازية القرينة الارتكازية إما ارتكاز عقلائي وإما ارتكاز متشرعي والقرينة العقلائية أو القرينة الارتكازية بمثابة القرينة اللفظية والظهور من أول الأمر ينعقد مع القرينة العقلية العقل أو العقلائية المتصلة يعني بمثابة القرينة المتصلة. ولهذا يقررون أن القرينة الارتكازية المتشرعية والقرينة الارتكازية العقلائية بمثابة القرينة ماذا؟ المتصلة الذي من أول الأمر الظهور ينعقد مع القرينة. واضح؟ لا بنفس الآية لكن الآية بظهورها الآية كما درسنا في الأصول أن الظهور النهائي كيف يحصل؟ الظهور النهائي بملاحظة القرآن المتصلة مثل أنا قلت أكرم الرجل العالم فالمو في قرينة متصلة عن الورد الرجل والعالم واضح؟ طب هذا يعني عقل ظهور القرينة اللفظية أو القرينة العقلية أو العقلائية بمثابة القرينة المتصلة فيكون استدلال معنا بالظهور أو ليس بالظهور؟ بالظهور. وهنا دعوة يعني أنه يمكن أن ندعي أن هناك قرينة ارتكازية متشرعية على أن النكاح ليس بواجب فمن أول الأمر إذا جاء شرقا فانكحوا ما طاب لكم من النساء الظهور من أول الأمر يكون مع القرينة ماذا؟ مع القرينة الارتكازية متشرعية فيكون حينئذ لا يوجد حينئذ تعارض بين قرينة متصلة وذي القرينة ونحتاج إلى هذا من أول الأمر الظهور يكون ناشئ في ماذا؟ في الاستحباب واضح الوسط واضح المطلب. ولهذا يعني من الاستحباب هذه المطلب جدا عميق لعلكم في الأصول لحد الآن ما مر عليكم ولهذا مثلا حتى ندخل شوي في آيات التوحيد أو في آيات مثلا الآيات قوله تعالى مثلا الآية التي نستدل بها على عالم التجسيم هم يقولون أنها ظاهرة في التجسيم واضح نقول نحن لعلهم من أول وكثير من العلماء أنا كيف يجيب بعضهم يقول صحيح هي ظاهرة في التجسيم إلا أن عندي قرينة خارجية توجب رفع اليد عن الظاهر بل قد يقال عن أرقى أنه من أول الأمر لا ظهور لها في التجسيم بسبب القاعدة العقلية وهذا القطعية فإن الظهور من أول الأمر يكون ناشئا من القاعدة العقلية القطعية وعندنا قاعدة عقلية قطعية واضحة أن التجسيم بالنسبة إلى واجب الوجود هذا محارب فمن أول الأمر الآيات والنصوص التي استدل بها الحشوية على إثبات التجسيم من أول الأمر ليست ظاهرة في التجسيم لأن الظهور إنما يكون مع ماذا؟ مع القرينة لكن هم قصروا القرينة على القرينة اللفظية عندنا قرائن أهم من اللفظية قرائن ارتكازية ولهذا يقولون أن الفقيه ينعرض من علامات العالمية أو الفقهاء معرفة الارتكازات العقلائية والارتكازات المتشرعية لأنه لا بد أن يكون الظهور النهائي مع القرائن لا ينبغي الغفل عن القرائن الارتكازية العقلائية والارتكازية المتشرعية. منتشر وكثيرا من يغفل، خصوصا بالنسبه الى خصوص الشخص الذي يقول انا مجتهد في اول الامر، فمن كما قرأ الفقه بشكل عام من اول نهايه، فما عنده ارتكازات واضحه للفقه، واضح؟ ولهذا معرفه الفقه من اول الى اخره والممارسه في الفقه بشكل كبير يقوي فهم الارتكازات، واضح؟ عكس شخص يجي يحقق مساله، يمكن يحقق مساله قويه لكن ما ناظر الى مسائل اخرى اشباه ونظائر، فما عنده ارتكازات واضحه، فيقتصر مع انه مغلق ولا قوي لكنه مس ما عنده لحد ارتكازات. ولهذا خبرة الفقيه في الممارسة الكثيرة، لأن هذه الممارسة الكثيرة تؤدي إلى ماذا؟ إلى نشوء قوة في فهم الارتكازات. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قوله تعالى: وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. هذه الآية وانكحوا الأيامى منكم، ما معنى الأيامى؟ الأيامى جمع الأيام، والأيم هو من الذي لا زوج له، ويطلق على الذكور والإناء، بمعنى أن الأيم من الرجل يعني الذي لا زوجة له، والأيم من المرأة التي لا زوجة لها. العبارة بالعبارة مختصرة الأيامان البزار، سواء كان ذكرا أو أنثى. هذه الآية ماذا تقول؟ شوف الفرق بين الآيتين. الآية الأولى خطاب إلى نفس المكلف، يقول لنفس العازب مثلا، حتى عازب قيل ولا هو العازب مطلق الشخص، خطاب لنفس. وانكحوا أنتم الذي يريد أن تتزوج انكح، الآية يقول وأنكحوا، فرق بين ماذا؟ وأنكحوا أو فانكحوا، فرق في اللغة بين انكحوا وأنكحوا. أنكحوا هذه همزة ماذا؟ همزة التعلية. ماذا تفيد همزة التعلية؟ همزة التعلية تفيد بأن الخطاب لمن؟ مو للعزار. يقول أيها المكلمون، أيها المؤمنون، أيها الأولياء، أنتم عليكم أن تنكحوا العزاب منكم، وأحمد. فالخطاب هنا موجه إلى من؟ موجه إلى الأولياء وموجه إلى المؤمنين، لكن الذي لهم شأن التزويج من؟ الأولياء. فتقول أيها المؤمنون، أيها الأولياء، أنتم قوموا بتزويج من؟ بتزويج ماذا؟ بتزويج الأيامى منكم، واضح؟ يعني العزاب منكم، والصالحين من عبادكم وإمائكم. الصالحين وإمائكم يعني ماذا؟ يعني سواء كان حر أو سكان أمن. عندما قال وإمائكم يفهم كما أشار أيضا أبو أحمد النراقي أنه ما أنكحوا الأيامى يعني الأحرار. ليش؟ لأنه صرح بالإماء، قال وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم، قال وإمائكم. فلماذا لم يذكر الأحرار؟ الأحرار مذكور في قوله ماذا؟ الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. كيف تستدل بهذه الآيتين على ماذا؟ على الاستحباب، مع أن فعل الأمضار في الوجود لما بينا الآن بالقال أما قرينة منفصلة كما هي مشهور، أو ندعي القرينة المتصلة، فهذه القرينة ماذا توجب؟ رفع اليد عن الظهور، أي كل ما بنى على قرينة منفصلة. عندنا ظهور في الوجوب، إلا أنه عندنا قرينة خارجية أنه لا يجب النكاح، فيكون هذا موجبا لرفع اليد على الظهور، فحينئذ نحمله على الاستحباب. قلنا لك سؤال، وإذا حملت لفظ الأمر عن الوجوب، من قال أنه ظاهر في الاستحباب؟ واضح السؤال؟ غاية ما يستدل بهذه القرينة على أنه ليس ظاهرا في الوجوب، فكيف تستفيدون الاستحباب؟ واضح السؤال؟ ماذا يقول الشيء الثاني؟ يقول وأقل مراتب الأمر الاستحباب. قال بمثابة دفع هذا التوهم، واضح السؤال؟ قال أن يقول سلمنا أنه توجد قرينة على رفع اليد عن ماذا؟ عن الوجوب في الأمر، لكن إذا رفعنا اليد عن الوجوب من قال أنه ظاهر في الاستحباب؟ لما قرر في محله في علم الأصول بأنه إذا رفعنا اليد عن الحقيقة فتصل النوبة إلى أقرب المجازات، وأقرب المجازات لصيغة الأمر وماذا؟ والاستحباب، لأنه لا يمكن حملها على ماذا؟ على الكراهة ولا على الإباحة ولا الحرمة، إذ لا مناسبة في المجاز أصلا. لا يمكن حمل ماذا لغة؟ لا يمكن حمل فعل الأمر على الكراهة، أو على الحرمة أو على الإباحة، لأنه حمل اللفظ على غير معناه الحقيقي، أي المعنى المجازي يحتاج إلى مناسبة، ولا مناسبة بين الأمر الوجوبي وبين الكراهة والاستحباب والكراهة والإباحة وماذا والحرمة. فحين يتحين حمل لفظ صيغة الأمر على ماذا؟ على استحباب، مو فقط لأنه حكم مجازا، إذ لا مجاز محتمل لغوي إلا هو. ما هي العلاقة؟ نقول الطلب، جامع الطلب، لأن الطلب محفوظ في الوجوب ومحفوظ في الاستحباب. ولو قال وأقل مراتب الأمر الاستحباب،
لكن هذا لا يستفاد منها استحباب
التزويج. وأنكحوا يقولون بأنه بالمدلول المطابقي، وإن كان ظاهر الآية أنه ماذا مستحب أن المؤمنين أن يزوجوا، لكن إذا أطلق هذا الكلام على العرف فإنه إنما يؤمر الأولياء أو يؤمر مثلا المؤمن يزوج العزار من باب ماذا؟ استحباب نفس الزواج، كما قيل في الأصول بأنه أمر الأمير بأمرين يدل على استحباب ذلك الأمر. إذا قلت لك أمر صديقك أن يصلي الليل، يفهم عرفا صلاة الليل مستحبة ومأمور بها، وإن كان الظهور الأول أنه يستحب أن أمرك أن تأمر صديقك أن يصلي صلاة الليل، لكن العرف يفهم أنه لم أمرك أن تأمر صديقك أن يصلي صلاة الليل إلا لأن صلاة الليل ماذا؟ محبوبة. فيستفاد حينئذ ماذا من أن أمر الأمر بأمرين يدل على استحباب ذلك الأمر، فيفهم عرفا بأنه إنما أمر الشارع أن إنما أمر الشارع ماذا الأولياء أن يأمروا وأن يزوجوا لاستحباب التزويج. وقال صلى الله عليه وآله من رغب عن سنتي فليس مني وإن من سنة النكاح. وكيف يستدل بذلك استحباب سنة النبي؟ لا يمكن أن تكون ماذا محرمة ولا مكروهة، ولا يمكن أن تكون مباحة، لأن المباح لا يكون سنة للنبي، فالسنة إما أن يكون واجبة وإما أن يكون ماذا مستحبة. لفظ السنة مجمل بين الوجوب وبين الاستحباب، وهنا مجمل، والقدر المتيقن من اللفظ المجمل هو الاستحباب. واضح؟ إذا واضح حكم السلالين. فانكحوا عندنا ظهور في الوجوب مثلا يحتاج إلى قرينة، أما قرية متصلة أم هنا لا، سنتي نفس لفظ سنتي مجمل، قد يكون واجبا لأن في سنة واجبة، عندنا سنة مستحبة، إذا أطلق لفظ السنة فيكون مجملا بين السنة الواجبة والسنة المستحبة، والقدر المتيقن ما هو؟ سنة مستحبة، لأنه اللفظ مجمل فيحمل على القدر المتيقن كل أصول. صحيح؟ يقولوا أن لم على أصول فيها.
فليس مني ربما يقرب إلى الوجوب.
لا لا، فليس مني يعني ماذا؟ لأنه ليس مني قدر متيقن. ليس مني يعني ماذا؟ هل تعبير وادق في لغة العرب؟ أنت لست مني يعني أنت ماذا؟ أنت لم تتبع سنتي. هذا التعبير يعني نفي الياقة ونفي ماذا؟ نفي يعني نفي الاستحباب، يعني نفي اللي هو أنه ماذا؟ أنه لم تتبع سنة النبي، لم تتبع سواء كان وجوبا أو استحبابا.
هذا يشير إلى يعني عزوف عن التزويج، لا مجرد ترك التزويج،
لا.
يعني أنه كأنما فيه هناك يعني شيء نفسي في
لا
رغبة
رهيبة لأنه ينفر
من التزويج، لا
أنه يعني لا رهيبة أن الشخص رهيبة عن الشيء يعني تركه
يعني كرهه، لا مجرد فرصة لا
رهيبة يعني تركه، رغبت عن الشيء يعني تركته
ولو الآن.
نعم
ولو الآن يعني
الشخص الآن لماذا لا تتزوج؟ لماذا لا تتزوج؟ تقول أنا راغب عن. نعم، هذا الدليل غاية ما يستدل به على ماذا؟ على استحبار النكاح الأول، لأنه أما النكاح الثاني والثالث والرابع لا يستدل به، لأنه ماذا؟ المتلبس بالسنة وهو المتزوج. هل نستطيع إثبات استحباب الزواج الثاني من قوله من رغب عن سنتي فليس مني؟ هل نستطيع؟ لا نستطيع ذلك، بخلاف فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يمكن استدلاله على اثبات استحباب النكاح الثاني والثالث. واضح الفرق؟ اذا من رغب عن سنتي غير ويستفاد منه ماذا؟ استحباب النكاح الاول، لان المتلبس بالنكاح الثاني لا يقال رغب عن سنتي، بل هو متلبس بالسنه لانه راغب عن السنه. على اي حال قال اخر عباره بس ننتهي، قال وفضله مشهور بين المسلمين، لا محتاج نقيم ادله على الراس، فضله مشهور بين المسلمين. قال مشهور بين المسلمين محقق في، لماذا قال محقق؟ يريد أن يدفع شبهة أنه هذا ليس من المشهور الذي لا أصل له، لأنه كثير بعض المشهورات لا أصل لها، يقول له هذا مشهور محقق، لا أنه مشهور لا أصل بل مشهور له أصل. قال وفضله مشهور بين المسلمين محقق في شرعهم حتى أن المتزوج يحرز نصف دينه. أقرأ رواية إن شاء الله غدا في بعض المحفظ يشير إليها. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. يقع في الغيبة إذا لم يتزوج يجب عليه
لا بسبب الزواج بل يجب عليه بسبب ترك الزواج ما بيقع في الغيبة
لا
يجب على الزواج.